وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، الله نسأل أن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ استعظ، وإذا نصح انتصر، إنه سميع مجيب. في هذا اليوم واصل إن شاء الله الكلام في قضية التفسير، ولعله يكون من الغد، إما قبل البدء أو بعد النهاية، يكون الكلام عن فصلة أو عن قضية تتعلق بالصحوة عامة وبطلاب العلم خاصة، فكلنا نحتاج إلى علاج، وكل منا خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولأن الخطأ إذا صدر ممن يقتدى به وينظر إليه بنظرة القدوة الحسنة في أعين الناس، فإن الخطأ يكبر كلما زاد انتشاره وكلما زاد رواجه. ولعلي أبدأ بآفة قد تكون في غير قليل منا، وحرصت على طرح هذه القضية أو هذا الموضوع نظرا لكثرة الجمع من الداخل والخارج، فإن من هذه القضايا التي يقع فيها غير قليل منا عدم التثبت فيما يقول أو عدم التثبت فيما ينقل، والأدهى والأمر أنه ينقل خبره إلى كل أحد ولم يجر في ذهنه إحال أن يفاتح صاحب الخبر، مع أنه يعيش بجانبه وقد يصلي وإياه في مسجد واحد، بل قد يراه في كل يوم درع مرة، ومع هذا كله فهو مما يزيد على رواج الخبر وانتشار الخبر، وقد يكون الخبر خارجا عن دائرة الصواب في حال. دعاني إلى هذه القضية أمثلة كثيرة، ولعل كل منا له نصيب في ذلك. قضية خاصة مثلا بيني وبين أحد الناس، إذا بي أجد ورقة وما أكثر ما وجدت فيها أحد الإخوة، وأتمنى أنه يسمعني، يتكلم كأنه حكم، والذي أكرمك الله أشهد والذي يزيد في النفس حرقة وأسفة أنه جعل نفسه حكما، وكذلك لا يستبعد أنه قد روج الخبر، وأنا أقول ولا أستحيي لأنه لا حياء في إظهار الحق أن هذا التصرف ثقيل، وإن كنت تسمعني فتصرفك هذا ثقيل، ولو أني قلت لك لو أني قلت لا أحلك ولا أبيحك لكان ذلك من حق، ولكن مع هذا أحلك الله وأباحك. كثير من الناس يأتي يتكلم معك في قضية وهم ممن إذا رأيته تخشى الله نحسبه والله حكيم، ثم إذا بدأت تحقق في كلامه تجد أن ثلاثة أرباع الكلام سماعا لأفواه الناس ولم يتأكد بحال، وهو يعرف أن تثبت في الخبر قد جاء النص عليه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا أمر الله بالتبين؟ جاء التعليل الإلهي أن تصيبوا قوما بجهالة، ثم إذا كان كذلك ثم إذا كان ذلك كذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أصبنا قوما بجهالة ثم وقع الندم، ولا تحين مندم ولا تحين منصب. من الإخوة أو من طلاب العلم أو من الصالحين بشكل أعم، من إذا تكلم معك لم تجد منفذا على كلامه تثبتا وتأكدا، ومن الناس من يتكلم الكلام الطويل وأن تتمنى أن يأتيك النوم والنعاس، لأن كل كلام حشو. ولهذا ينبغي أن يكون منهج طالب العلم إما يتكلم بعلم أو يصمت بحلم. يقول السيوطي رحمه الله في كتاب الحاوي: والتكلم على من يعلم فرض، كما أن السكوت على من يجهل فرض. ثم استدل بآية البقرة قضية الملائكة لما أمرهم الله عز وجل بالسجود، أو قبل ذلك قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة على عدد الجمع ماذا قال؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمنا. فلم يخوضوا فيما لا علم لهم به. ثم لما جاء الخطاب والسؤال إلى آدم قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم تكلم بعلم، والملائكة صمتت أو لم تجب لأنها لا تعلم. ونعلم جميعا أن الله عنف أو عاتب نبيه ونهاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعاتب نوح عليه السلام فقال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ووبق أهل الكتاب: يا أهل الكتاب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الموقف الذي حصل حصل غيره كثير وكثير وكثير. ثم إذا قابلت الشخص وأخبرته بالتفصيل أخذ يقبض رأسك ويقول: أحلي وأبحني، أخطأت عليك. هذا عذر مرفوض لا قيمة له. بعد أن سار حديثك بين الناس وتناقلته الرتبان وتكلمت في عرض أخيك تجزأت تتعذر. إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، كما قال علي: وإن كان عندك اعتذار. ما الذي منعك قبل أن تفوز فيما لا تعلم أن تتصل بصاحب الخبر ثم تسأل ثم تناقش ثم تحكم؟ إما أن تجعل نفسك حكما وتسقط القضية فهذا من الجهل، والسبب الجهل بالعلم الشرعي. لو كان عنده علم لتذكر هذه الآية أجرك، وتذكر قول الرسول عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي أترى هذه؟ وأشار إلى الشمس. قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. يا علي إذا جلس إليك خصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. وهذه الآفة هي التي رولت بين الإشاعات، ورفع أناس وخفض أناس بأخبار كأوهى أو أوهى من بيت العنكبوت. عمرو بن شريح الخزاعي الصحابي الجليل لما أراد أن ينقل خبرا ماذا قال؟ أخبرك بخبر سمعته أذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي. ما بعد هذا التثبت من تثبت. ونحن نعرف جميعا أن كتب الجفر التعديل من أصلها وأسسها وأساسها لم توضع إلا لتمييز الرواة، وتبيين ثقتهم من ضعيفهم من كذابها. ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله غيره بما يعرف الكذابون قال بالتآريخ، وفي لفظ له من غيره قال بأخبارهم وبتقصي مروياتهم. فينبغي أن يتقن كل منا ربه في نفسه، وألا يلغو في لسانه في كلام لا يفقه معناه، مع العلم أن هذه القضية ولله الحمد واضحة وجلية، لكن الذي يصعب على بعض الناس أن يمتثلوا بها في حياته. ولهذا بعض الناس تتقرب إلى الله بزيارته وتخرج من جلسة معه لفوائد وزيادة إيمان أبرك لك ولعلمك ولوقتك ولوقتك من مجالس كثيرة. بعض الناس تجلس معه لا يفتح باب غيبة ولا باب نميمة، بل ويغلق عليك ذلك. وإن ذكرت إشاعة أوقفك عند بدايتها وقال أمتأكد أنت؟ إن قلت نعم قال من مصلحة من ذكرها في مجلسي؟ أتبحث عن علاج؟ أنا لا أستطيع. وبعض الناس يتلقف الإشاعة كما تتلقف الأم رضيعة، وليس له شهوة إلا في ترويجها، والعاقل من كان على نفسه بصيرة. هذه آفة سقط فيها غير واحد، عدم التثبت في نقل الأخبار. فليعلم من كان هذا شأنه أنه قد يكون في صف النمامين شاء أم أبى، وإن كانت نيته طيبة فصلاح النية لا يلزم منه صلاح العمل. لما قام الصحابة وصلوا قياما فقال الرسول وهو جالس قال كدتم آنثا أن تفعلون فعل فارس والروم يقفون على رؤوس ملوكهم، ثم أمرهم بالجلوس مع أن نواياهم أصفر من الشمس وأبيض من النهار. فهذا الشخص أو غيره الذي فعل هذا الفعل أنا أقول أنك مخطئ، وأحلف أيمانا ثلاثة ولا أحلف فيها أنك مخطئ، وأن فعلك هذا سقيم. ولا أقول مذكي نفسي لا، لأني أجزم أنك لا تعرف كل ما حصل. فما تستقي الله تجعل نفسك حكما وفيصلا ثم تكتب عبارات كأنك اطلعت على ما في الفؤاد. والذي يهم أكثر من هذا نقلك لغير نقلك الخبر بين الناس، كل من سمعك تتكلم بثقة يظن أنك الحكم الذي لا حكم من الناس بعد واحد. وعلى كل حال ينبغي أن نتقي الله وأن لا نتكلم إلا بعلم أو أن نصمت بحلم. أما ما يتعلق بالتفسير فذكر بعض آداب المفسر، وهناك أدب أخير وهو تقدير من هو أولى منه، أن يقدم طالب العلم في مجلسه من هو أولى منه بالكلام، فإن سمح له وأرخص له فليتكلم. ولذا ذكر الذهبي في السير في ترجمة أحد العلماء غاب عن بالي اسمه الآن قال لا أظن أحدا يتكلم بحضرة من هو أعلم منه إلا كان من الحمقى، إلا إذا أذن له فنعم. وعلى كل حال ينبغي لكل واحد منا إذا كان من في المجلس أو في الحاضرين من هو أعلم ألا يتكلم إلا إذا رتبنا وقت الكلام أو أذن له في الكلام أو استسمح صاحب العلم. ولذا أدب ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري باب في طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، قال صلى الله عليه وسلم أخبروني عن شجرة مثلها كمثل المؤمن الحديث. قال ابن عمر توقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فلم أتكلم. لما لم تتكلم يا ابن عمر؟ قال لهيبة أبي بكر وعمر. فلما انفض المجلس أخبر أباه فقال أبوه عمر لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. دائما يفرح الأب بأن يكون ابنه مظفرا فعيدا. وهنا أدب جم من هذا الصحابي الجليل، لم يتكلم لحضرة من هو أعلم منه. كذلك في البخاري حديث اليدين لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قال الراوي فقام كأنه مغضب وشبك بين أصابعه. وفي القوم أبو بكر وعمر. فهذا أن يكلمان. وعلى كل حال من أدب طالب العلم وتواضعه ألا يتكلم بحضرة من هو أعلم منه إلا إذا أذن له أو رتب له أو آخر الدواء الكي أن يستأذن من كان أو من هو أعلم منه، لأن هذا لزاما عليه. ومن حقه أو من حق صاحب العلم الموجود أن يوقر، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال بعض الشراح أن كل حديث صدر بقول النبي عليه السلام ليس منا فما ذكر فيه من الخصال فهي من الكبائر. ثم أمر آخر سبق ذكره يعاد الفائدة مما يعين على حفظ القرآن الكريم، هذه الدنيا التي يتمناها كل مسلم، نسأل الله يرزقنا حفظه وعلمه والعمل به. ذكرت سببين اثنين أعيدهما للفائدة. السبب الأول فهم المعاني بمعنى قراءة التفسير، ولقد كان سلفنا وعلى رأسهم صحابتنا رضي الله تعالى عنهم كما قال ابن القيم وغيره يهتمون بالمعاني أكثر من الألفاظ، فإذا أتقنوا المعاني وفقهوا المراد منها حفظوا الألفاظ فجمعوا بين الفهم وبين الحفظ. ولهذا يعاب على كثير من طلاب العلم، وسبق بيان ذلك، أننا نحفظ قصار السور وإلى هذه الساعة هذه اللحظة قد لا نفقه معناها. ليس واجبا ولا تأثم بذلك إلا إذا دعت الحاجة وأصبح عليك الحكم فرض عين، لكن مما يعاب أننا نحفظ على طلاب العلم، وهناك آيات قصار مفصل يحفظها الصغار والكبار، يحفظها بعضنا منذ 20 أو أكثر من 20 ومع هذا كله لا يفقه معناه. وأنصح نفسي وإخواني أن نقرأ جميعا أو نبدأ بتفسير ما نحفظ، تحفظ الكهف أو طه أو مريم ابدأ بقراءة تفسيرها سترى من الله ما يسرك إذا كان هناك صدق في النية وإخلاص في الطلب. السبب الثاني في حفظ القرآن الكريم القيام به. من قرأ القرآن بالليل أو من قرأ القرآن وقام به بالليل لم ينسه بالنهار. لاحظ أنك إذا حفظت بعض آيات ثم صليت بها إن كنت إماما في مسجدك أو في بيتك في وترك أو في تهجدك تلاحظ أن هذه الآيات التي قرأتها في الصلاة تزداد رسوخا في الذهن كلما أعدت القراءة عليها. ونحن بحاجة إلى حفظ القرآن الكريم، لأنه كما قال شيخ الإسلام فإن القرآن مفتاح لجميع أنواع العلوم كلها. وإذا رزق الله العبد هذه النعمة فإن كثيرا من مسائل الخير تفتح له. وتلاحظ أن من تكلم في مسألة ثم ذكر أدلة من القرآن والسنة يكون كلامه أقوى وقعا في النفس ممن جرد حديثه وكلامه عن هذه الآيات وعن هذه الأحاديث. هناك ما أذكر خرج ورقة تسمى النصيحة الذهبية في حفظ القرآن الكريم، إن لم تخن ذاكرتي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفقه الله، ذكر فيها أسباب عشر لا تذكر الأسباب كلها، لكن من ضمنها أن يحفظ الحافظ على نسخة معينة، لأن النسخ إذا تكررت فشتت الذهن، أما إذا كانت النسخة موحدة فإنه يقرأ قد يتخيل مواقع الآيات وبدايتها ونهايتها. أما مراحل التفسير التي مر بها التفسير منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، فكتاب أو الشراح أو المؤلفون اختلفوا في ذكر المراحل، فمنهم من قصر على 6 مراحل، ومنهم من قصرها على 4 مراحل، ومنهم من زاد ومنهم من نقص، والاختلاف ولله الحمد اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. لكن بالإجمال أول مرحلة التفسير في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. تميز التفسير في هذا العهد الذهبي بخصائص عديدة، أهم هذه الخصائص أنه خلي من الإسرائيليات إلا القليل النادر، والخاصية الثانية أن التفسير في هذا العصر كان مجردا من الأسانيد نظرا لقرب عهد النبوة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. والخاصية الثالثة أن ما نقل عنه من التفسير أو ما دون عن كثير منهم هو قليل بالنسبة إلى من بعدها نظرا لصفاء أذهان الصحابة ولتوقف قرائحهم ولفهمهم البليغ وتضلعهم، إضافة إلى رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار. ثم في عهد التابعين زاد وتميز عهد التابعين رضي الله تعالى عنهم بكثرة الروايات الإسرائيلية، كما زاد أيضا ذكر بعض الأسانيد في بعض المرويات خاصة من صغار التابعين الذين بينهم وبين الصحابة في طبقة أو طبقتان، إضافة إلى أنه قد دون بعض التفسير لكن على صورة محدودة. والمرحلة الثالثة التفسير في عهد التدوين، وهو العهد الذي خلف التابعين أو أتباع التابعين، وتميز بتدوين بعضهم لكثير من الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه. طبعا كما نعرف كلما تقادم الزمن كلما كثر الدخل والدخيل في السنة، ولهذا زادت الروايات الإسرائيلية، أو من ثم زادت كثرة الروايات المسندة لبعد الزمن عن عهد النبوة. المرحلة الرابعة انفتاح باب التفسير على أو من إحدى مصراعيه، انفتح مصراع عظيم واسع، فدخل الدس والكذب، ودخل التفسير بالرأي نظرا لكثرة الداخلين بالإسلام ومذاهبهم الفاسدة، وكل يسعى إلى ليلاه إلى مذهبه. عقبت هذه المرحلة مرحلة خامسة وهي قريبة، إلا أنه قد ظهر أثر الابتداع في التفاسير وأثر من أو العقائد الفاسدة كالاعتزال والأشعرية وأمور يطول ذكرها. وعلى كل حال إذا عرفنا أنه كلما تقادم الزمن وكلما بعد وقت النبوة كلما كثر الدس والذخير في التفسير وكثرت الإسرائيليات والروايات الموضوعة. ولهذا رحم الله هذه الأمة بالأسانيد وبعلم الجرح والتعديل، فهذا العلم لا زال عزوبة إلى هذا الزمن، ولا زال المستشرقون والحاقدون من أذنابهم وأسلافهم إلى هذه اللحظة يعبون أصابع الغيظ، يعبون أنامل الغيظ لحفظ هذه الأمة لتراث أو لدينها ولكتاب لحديث نبيها صلى الله عليه وسلم. فلذا تقرأ الأسانيد الكثيرة ثم تعود إلى سوق الصيارفة أهل الجرح والتعديل فترى النقد البناء المبني على العدالة وعدم بخش الناس أشياءهم. ولهذا يفرح الإنسان إذا وجد كتابا من التفسير محقق، كما يفرح الإنسان إذا وجد كتابا من السيرة محقق. وقد أشار الشيخ عبد الله أمس أن هذا قليل جدا نظرا لصعوبة الأسانيد ولعدم تمكن بعض الناس من فرجها. وعلى كل حال هناك كتابان أو ثلاثة أوصي الإخوة جميعا بشرائها وبقراءتها، فإن فيها خيرا كثيرا وعلما وفيرا. الكتاب الأول للشيخ محمد أبو شهبة، واسم كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، طبع طبعتان ليس بينهما فرق إلا في التجليد، الأولى ورقية والثانية مجلدة. هذا الكتاب في مقدمته نبذة عن الإسرائيليات، ثم سرد كثيرا من الأحاديث الروايات الإسرائيلية ونقدها وبين بطلانها من كلام أهل العلم، ثم عقب ببيان التفسير الصحيح. المؤلف فيه بعض الكلام في أمور يسيرة من العقيدة، أنا ما أعرف عقيدة الرجل، ولكن لو كان فيه كذا فطالب العلم المميز يأخذ ما طاب ويترك ما لم يطب. الكتاب الثاني وهو على شاكلته الإسرائيليات والموضوعات في الحديث للشيخ محمد حسين الذهبي، هذا أيضا مات أو قتل قبل فترة وهو من علماء الأزهر، وكتابه هذا على نهج كتاب الشيخ أو على نفس المنهج، إلا أنه زاد أيضا الإسرائيليات في الحديث النبوي. وكتاب ثالث للشيخ مقبل ابن هادي الوازعي أثابه الله، اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، تقصى بعض الروايات الثابتة بالكثير وذكرها، وذكر في المقدمة سبب الداعي إلى تأليف كتابه، وذكر أن كتب التفسير بعضها قد شحن بالغثاء من الروايات، وأنه نظرا لجلالة هذا العلم لأنه يتكلم عن كلام الله عز وجل فينبغي لطالب العلم أن يكون من الحذرين في قراءته وفي سماعه وفي دراسته. وأما كتاب تفسير الجلالين الإمام المحلي فسر من الفاتحة إلى الكهف وأكمله السيوطي إلى آخر المصحف، فالإمامان كما نعلم أشعريان ولهما تأويل في باب الصفات، ولسماحة الشيخ الإمام تعليق على هذا الكتاب ولكنه لم يكمله كما ذكره في برنامجه نوع الدرب، فنسأل الله عز وجل أن يقيض له وقتا ليخرج هذا الكتاب، فإن فيه نفعا عظيما نظرا لاختصار ألفاظه. بعد ذلك يقال الطريقة المثلى في التفسير. ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الطريقة المثلى بل أحسن الطرق في التفسير لها خمس مراحل، منهم من جعلها خمس ومنهم من قصرها على أربع. المرحلة الأولى أو الطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يتضح بمثالين: تفسير المجمل، فمثلا تأتي آية كتب عليكم الصيام، والصيام لفظ مجمل جاء تفسيره فيما عقبه من الآيات. الحج ولله على الناس حج البيت، جاء تفسير الحج وإن كان التفسير في القرآن غير مفصل تفسير كامل، إلا أنه يعطي أو يوضح بعض مناسك الحج وتكملها السنة النبوية رحمك الله. وهناك قاعدة ذكرها البخاري في صحيحه، أذكر أنه عزاها إلى سعيد ابن المسيب، وهذه القاعدة تقول: ما كان في القرآن وما أدراك فقد جاء تفسيره، وما كان في القرآن وما يدريك فلم يأتي تفسيره، أو ما كان في القرآن وما أدراك فقد أخبره ربه، وما كان فيه وما يدريك فلم يخبره ربه. أنت اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، كل ما مر عليك لفظ وما أدراك يأتي التفسير القرآني بعدها. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، جاء التفسير بعدها. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، جاء التفسير بعدها. وما أدراك ما يوم الدين ثم أدراك ما يوم الدين، جاء التفسير بعدها. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما وما يدريك فلا، لم يأتي الجواب. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعله يزكى. وعلى كل حال هذه القاعدة يعني شبه أن تكون مضطردة، لأن كل لفظ وما أدراك جاء ذكر المراد بعده أو ذكر المراد بعده، أما وما يدريك فلم يأتي ذلك. المرحلة الثانية تفسير القرآن بالسنة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. ومن ذلك المثال على ذلك لما نزلت آية لقمان، آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تعنون، بل هو كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فجاء تفسير الظلم في سورة الأنعام بما جاء مفصلا في سورة لقمان، وأن المراد به أنه الشرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا جاء التفسير عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى كلام أهل اللغة البتة، لأنه لا أحد أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثال آخر على التفسير النبوي في سورة مريم: قد جعل ربك تحتك سريا. ما السري؟ جن من صالحي الجن أو جبريل كما يقال أو ماذا؟ جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: السري النهر. فعلمنا أن السري هو النهر، ولا داعي أن نشغل أوقاتنا بتتبع روايات ليس فيها أو لا تعود إلى تفسير سليم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقة. التفسير الثالث، المرحلة الثالثة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا أمثلة كثيرة. في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. التبست هذه الآية على أحد التابعين أظنه عروة بن الزبير رضي الله عنه، فسأل خالته عائشة عن تفسيرها، فقالت: هي الولية أو هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها فيصدقها بأقل من مهر مثيلاتها ثم يتزوجها. فأنزل الله هذه الآية توبيخا للأولياء، لأن في ذلك بخسا وهضما لحق هذه اليتيمة. كذلك أيضا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء التفسير عن الصديق رضي الله تعالى عنه بأن المراد بالزيادة هنا هي رؤية وجه الله العظيم. المرحلة الرابعة: تفسير القرآن بأقوال التابعين. ونحن نعلم جميعا أن من التابعين من برز في التفسير، بل وكان كلامه حجة في ذلك، بل قد اعتمد أهل العلم على رواياتهم وجعلوها مقدمة، كما أكثر البخاري رحمه الله وغيره من تقديم تفسير مجاهد على غيره. لما؟ لأن مجاهدا قال: عرضت التفسير على ابن عباس والمصحف 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فما بالك بهذا العلم الغزير الجم الذي حصله مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي رحمه الله في مرة في عرضة واحدة، فكيف إذا عرض المصحف 3 مرات؟ لا شك أن هذا يجعل كلامه مقدما على كلام غيره. ولذا قال شيخ الإسلام: وإذا اتفق التابعون على تفسير آية فلا ريب أن كلامهم حق، ومن خرج عما جاء عن الصحابة أو عن التابعين، يعني ما وسعه أقوال الصحابة ولم تسعه أقوال التابعين، فهو ضال مبتدع، وإن كان مجتهدا فهو مغفور له في خطئه. المرحلة الخامسة: تفسير القرآن بلغة العرب. تارة تمر لفظة في القرآن تشكل على قارئها وعلى سامعها، فإذا رجع إلى دواوين اللغة العربية وجد تصريف الكلمة ووجد معانيها، فإذا كانت تحتمل أكثر من معنى فهنا لا بد أن يبحث عن تفسير الله من الصحابة والتابعين، خاصة إذا كان الخلاف بالكلمة خلاف تضاد. أما إذا كان خلاف تنوع فالأمر والباب واسع إن شاء الله تعالى. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ابن جرير أنه قال: التفسير على 4 أنواع. وهذا التقسيم تقسيم جميل وجيد. تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتفسير لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير تعرفه العرب بلسانها ولفظها. أما الصنف الأول أو النوع الأول، تفسير لا يعلمه إلا الله، فهذه كنه صفات الله عز وجل وكيفيتها وأخبار الساعة والغيب وأمور البرزخ، فهذه صورتها الحقيقية وما يكون في يوم القيامة لا ومتى يكون وأجل الناس لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا مما تفرد الله به وهو من مفاتيح الغيب 5. والنوع الثاني: التفسير الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، فهو استنباط الأحكام من الآيات واستخراج حكمها وأحكامها. فهنا يحرم على المرء أن يفوض في كلام الله بلا علم، وقد تقدم سياق النصوص في ذلك. والعالم إن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ الحق فله أجر ولا إثم عليه، لأنه ممن رخص له أن يقول في هذا الباب. النوع الثالث تفسير لا يعذر أحد بجهله، آية التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا يعذر أحد بهذه الآية. وكذلك الآية الواضحات وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، في آيات لو سألت عنها عامة الناس أجابك عنها. فلو سألت أي إنسان عن قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، قال لك كلاما حولها أن الجنة والثواب والنعيم لمن أطاع الله ورسوله. والنوع الرابع تفسير تعرفه العرب بلسانها، كما في بعض الألفاظ التي قد تشكي على قارئها إن لم يكن يعني قرأ تفسيرها في كتب اللغة، فيحرم عليه أن يتكلم فيها أو أن يخوض فيها أو أن يفسرها. لكن العرب قبل اختلاطهم بالأجناس وقبل تداخل اللغات والألفاظ كانوا على فديتهم يعرفون الألفاظ منذ أن يسمعونها. ولذا كما في قوله جل وعلا سندس واستبرق، هذه الألفاظ وإن كانت فارسية عند بعض العلماء إلا أنها كانت معلومة لديهم وقت التنزيل. المسألة التي بعدها تفسير القرآن بمجرد الرأي لا أطيل الكلام فيها. وقبل أن أنسى، أثر ابن عباس المتقدم ذكره ذكره الطبري في تفسيره، وفي الإسناد رجل اسمه مؤمل ابن إسماعيل. هذا الرجل يقول فيه البخاري رحمه الله، يقول عنه البخاري منكر الحديث. ونعلم جميعا أن البخاري إذا قال في راوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، ولا نخلط بين هذه اللفظة، فأحمد يقولها والبخاري يقولها والدارقطني يقولها يرحمك الله، والمراد والشاهد بيت القصيد ومحط الركب اصطلاح البخاري. إذا قال في رجل منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وهذا الرجل من عداد من قال البخاري فيهم منكر الحديث. لكن الأثر مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فلعل له طرقا أخرى، وهذا هو الظاهر. لأن ابن القيم لما ذكر حديثا في زاد المعاد في إعلام الموقعين قال تواتره يغني عن إسناده. وهذا الرجل مؤمل ابن إسماعيل حتى لا يشكل علينا، ورد في حديث وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة عند ابن خزيمة. لكن هذه السنة لها طرق مرسلة وعن الصحابة ترتفع بها عن درجة الضعف، ذكرت هذا عرضا من باب الفائدة. أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فهناك الحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال شيخ الإسلام فإن أخطأ كان وزره عظيما، وإن أصاب كان وزره أخف من ذنب الذي أخطأ. لما يسمى مخطئا وقد أصاب؟ قال رحمه الله وقد سمى الله القذفة كاذبين، وإن كان بعضهم قد رأى الزنا بأم عينيه، لأنه دخل في باب له ضوابط وله شروط. فهذا الذي قذف ذلك الرجل بالفحش قد يكون رآه بأم عينيه، ولكن أربعة شهداء أو حد في ظهرك. وعلى كل حال سماهم كذبة، مع أن بعضهم قد يكون شاهد القضية بأم عينيه، لكن لأنه دخل في باب قد نهي عن الدخول فيه إلا بروابط فاستحق العقاب. كذلك من أصاب الحق في قوله فهو آثم، لأنه إذا لم يكن من أهل العلم والمخول لهم بعلميتهم أن يتكلموا فهو على خطر عظيم ولو أصاب الحق في قوله. فكيف إذا أخطأ؟ لا شك أن الجرم والذنب أعظم وأكبر. أقف عند هذا الحد لأن الزمن ساعة وفيه أسئلة يسيرة. الشيخ عبد الله يقول نحتاج ساعة هنا، هذه أو هذا أدب وتأديب لي، وهذه صفعة مؤدبة. يقول دخلت المسجد هذا اليوم، طبعا أمس ليس اليوم، بعد صلاة الفجر، فهل أصلي سنة الإشراق وهل لي أجر الجلوس إلى طلوع الشمس؟ أذكر في أول درس الشيخ البراك لما سئل عن الإشراق قال كلمة طيبة، قال لا أعرف شيئا اسمه صلاة الإشراق. وهكذا في العلم يقفون عند النصف تسميتها بصلاة الإشراق والاصطلاح عليها هذا المتعارف. قد يكون هناك قصة عند بعض أهل العلم، لكن الأفضل أن لا يجعل لها اسم يعني يتعبد به إلا إذا كان ذلك له أصل وأساس في الشرع. وعلى كل حال ذكرت أمس حديث أنس عند الترمذي وغيره، من صلى الفجر في جماعة كان له أجر حجة تامة تامة، وفي لفظ تامتين تامتين تامتين. يقول طبعا بعد السلام ورد في كلامك الترتيب الأمثل لتفسير القرآن الكريم من تفسير القرآن بالقرآن ثم السنة إلى آخره، وللشيخ الفاضل محمد بن ناصر الدين الألباني، الاسم الصواب محمد ناصر الدين لأنه لقب وليس والد، حفظه الله، أن مثل هذا الترتيب لا يصح إلا فرق بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة الصحيحة، إذ هما مرتبة واحدة. صحيح هذا قول بعض العلم، لأن ما ثبت عن الله إذا أرسلنا كما جاء عن الله، لكنهم قدموا مسألة القرآن لقوة ثبوت باب التواتر والقطع بجميع ما فيه. وعلى كل حال هكذا كان يعني متقدمون وطريقهم أسلم. ما حكم السفر إلى بلاد الكفار مع توضيح الأدلة؟ مثل هذه المسائل مشايخنا وعلماؤنا قد أشبعوها جوابا، لكن يقال باختصار أن السفر إلى بلاد الكفار له حالات، إما أن يكون لطلب علاج لا يوجد في بلاد المسلمين، أو لقضاء مصلحة هامة تهم المسلمين، أو لطلب تجارة، أو لطلب علم يعين على مصالح المسلمين، وما سوى ذلك فلا. وأما النصوص كثيرة أحاديث من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقبل أيام سألت سماحة الشيخ عبد العزيز عن امرأة تسأل وتقول إن زوجها رجل صاحب السوء ويريد السفر بها إلى الخارج، وتكفل لها أنه سيكون معها ولن يلج والد السوء، أما إذا رفض السفر معه فإنه سيذهب بوحده ويفعل ما لا تسمد عقباه. فسألت الشيخ
هل لها أن تذهب؟ قال لا تذهب لا هي ولا هو، وذهابها إثم. قلت فإن أجبرها وخيرها؟ قال لا تذهب معها. وهذا كلام حديث، من يضمن لك أنه لا يغيب عنك ساعة من الزمن؟ وساعة من الزمن يفعل فيها الشيطان في بعض الأحايين ما يعجز عنه في سنة كاملة أو في قرن كامل. ولهذا لو لم يكن في الذهاب لهم إلا الإعجاب بما هم عليه ورفع اقتصادهم بشراء السلع والتذاكر وأمور كثيرة، ثم هب أنك لم تذهب، هل نقص دينك؟ هل نقص مالك؟ هل نقص عقلك؟ حمك الله. وفتاوى في هذا الباب مشهورة، يقول ما معنى هذا القول إن هذه غدوتي فإن تركتها خاف قويت. هذا الكلام مشهور عن شيخ الإسلام أنه كان يجب في مصلاه إلى ارتفاع الشمس بأن ويقول أن هذه الجلسة والجلسة عبارة عن غذاء بدني وروحي وذهني، فإن تركها تركها قد اعتاد عليها قربة لله لا عادة مجردة قد يؤثر على يومه. ولهذا لاحظ أن الذكر يزيد قوة البدن. وهناك حديث في البخاري أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما أصاب يدها من الرحى، فقالت أو تريد أن يعطيها من السبي خادما يخدمه، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءها في بيتها عندما علي أولا أدلكما على خير لكما من خادم، تكبران الله عند طلوع المنام 34 وتحمدان 33 وتسبحان 33 فذلكما خير لكما من خادم. لاحظ هذا الحديث من طبقه معتقدا له فإنه يزيد في قوته البدنية. ولهذا يقول لي بعض القراء اللي يقرؤون على المصابين، يقول أجد في بعض الناس أثر واضح أثرا واضحا وفي غيرهم أقطع بأنه يتأثر. قلت كيف؟ قال يأتيني بعض الناس هلعا يخلع ثوبه ويفتح صدره ويطالب بالقراءة ويقترب ويقول زد يا شيخ، وبعض الناس يأتي كأنه مغصوب كأنه مجبور، فإذا قرأت عليه آيات ينتظر مني أن أقول قم فاذهب. يقول فرق بين الرجلين كما بين الثرى والثريا، فالأول مقبل راغب راجي وأمن والآخر مجرد. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في كتاب الطب في شرحه البخاري أن من أسباب نفع القراءة سببين اثنين، الأول الصدق من القارئ والثاني الإقبال من المقروء عليه. ما هي الفوائد من السفر التي ذكرتها في مقدمة كلامك؟ ذكرت بيتين الشافعي، يقول رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفرج هم خمس فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدين. وهناك كتاب رسالة صغيرة لطيفة للزركشي اسمها الغرر السوافر في أحكام المسافر، ذكر حكم كثيرة في السفر وآداب السفر. هل من حسن الخلق الابتسام في وجه الكفرة ودائم الرجل وهو يبتسم سواء الفاسق وغيره؟ أما التبسم في وجه الكافر من باب الدعوة فلا أدري، لأن بعض الناس يقول هذا من باب الترغيب، ويقول آخر لا تستطيع أن تراغبه دون هذا الأمر الذي رتب فيه الأجر مع المسلم يا أخي، ففي إهدائه كتاب عن الإسلام أو شريط أو مشاكله، هذا لعله أبلغ من التبسم. لكننا نعاني الآن في مجتمعنا وفي ثلة كثيرة من الصالحين أن هذه البشاشة أو التبسم قد يكون بعض الناس قد حرمه على نفسه، والرسول عليه السلام يقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم انظر هذا الحديث متى قال الرسول، يقول جابر بن سليم أو سليم بن جابر: لما رأيت النبي عليه السلام قدما علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول، عفوا اختلط عليه حديثان، قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه فأتيته، قلت: من أنت؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا مرضت دعوت الله فشفاك، وإن أصابتك سنة عامة دعوت الله فكشفها عنك. قلت: اعهد إلي يا رسول الله. قال: لا تسبن أحدا، وفي لفظ: لا تشتمن أحدا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لكان ذلك من المعروف، إلى آخر حديث عند أبي داود النسائي. وجرير يقول في رواه البخاري في الصحيح: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ونزلت سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة: يعاتب الله أحب خلقه إليه عبس وتولى. ذكر البغوي في التفسير أثرا أظن عن الثوري سفيان رحمه الله، وصححه بعضهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ابن أم مكتوم أقبل أفحس له أو أفسح له وبسط رداه وقال: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. وقضية التبسم أرجعكم إلى كلام يكتب بالذهب الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر في ترجمة يحيى بن حماد، وقد أحضرت كلامه معي في الصفحة 140 و 141. الذهبي رحمه الله ناقد ومؤرخ الإسلام بحق، في بعض العبارات بعض التراجم يأتي ثناء على خصلة في أحد الرواة، القارئ يعجب بها ثم لا تشعر أن الذهب قد نسفها فلا ترى فيها عيودا ولا أمثل، نسفها بعلم. تسمع من بعض الإخوة يقول لك: فلان ما شاء الله دائم صامت دائم ساكت عجيب عمره، ما يتكلم أبدا كأنه خلق أطرا، وهو كذلك، ليست هذه خصلة. أو فلان ما شاء الله تبارك الله دائما تراه راحفا في كل مجمع كل أحد، ليست الخصلة، فهذه ليست منقبة بل قد تكون مذمة في حق الرجل. قال الشافعي رحمه الله يوصي يونس بن حبيب: يا يونس، إياك والانتباه من الناس، فإنها مجلبة للعداء مجلبة لقرناء السوء، وإياك والعبوس، فإنه مجلبة للعداوة. كلام الذهبي في ترجمة يحيى بن حماد يقول: قال محمد بن النعمان ابن عبد السلام: لم أرى أعبد من يحيى بن حماد وأظنه لم يضحك. قال الذهبي: قلت: الضحك اليسير. المرجع طبعا سير على النبلاء المجلد العاشر، كلام ذهبي على اسمه، صفحة 140 و 141، وكلام الشافعي في المجلد العاشر كذلك صفحة 89. يقول رحمه الله: الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين. عدم التبسم من أهل العلم على قسمين: أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، والثاني مذموم لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا، كما أن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر منه في الشيوخ. وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهذا هو خلق الإسلام. فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار، وقال عليه السلام: لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه. ذكر صاحب الحاشية أن الحديث عند البزار والحاكم وأبي نعيم، والحاكم صححه ورده الذهبي بأن في إسناده عبد الله بن سعيد مقبري وهو واهي. قال الذهبي في كلامه: بقي هنا شيء ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. كلام جيد في مقامه. وعلى كل حال أهل العلم يستحيل أن نفهم الكلام على ظاهره أنهم لا يضحكون البتة إذا رأوا الخطأ، لا، بل إذا رأوا المنكر زاد غضبهم، وإذا رأوا المعصية زاد فرحهم. ذكر النباهي في كتاب تاريخ قضاة الأندلس المسمى بالمراقب العليا في المراقب والفتية أن أحد العلماء كان إذا رأى المنكر ولم يستطع تغييره يبول الدم حرقة على محارم الله. ذكرت أن صلاة الاستسقاء فرض كفاية، نعم هي سنة وشكر الله لك. ما معنى قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد؟ ذكر ابن كثير سببين، أو ذكر تفسيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فليربط حبلا في السماء، في سماء بيته وهو السقف، وكل ما عليه يسمى سماء من السمو، ثم ليخنق نفسه. هل يفعل أو هل هذا العمل يبرر له أو يشفي غيظه، خاصة من الكافرين، في عدم نصرة النبي عليه السلام؟ قطعا لا. والثاني: هل يمدد بسبب الاستطاع إلى السماء وهي السماء العالية؟ فإن النصر للنبي عليه السلام يأتي من قمر السماء، فسيغيظ هذا الرجل الحاقد وسيموت كمدا ولن يستطع لفعله هذا أن يذهب ما في نفسه من الكيد والغير. يتحرج بعض الشباب من الصلاة بالأوراق النقية بحجة أنها تحتوي على صور، وهذا يؤدي إلى ضياعها أحيانا. سبق في هذا المسجد تعليق على بعض السائلين يسأل السؤال وكأنه يقول: أريد أن يكون جواب كذا. وذكر بعضهم أن أحدهم سأل مفتيا، قال: يا شيخ أفتني على ما حصل بيني وبين أهلي. قال: ما حصل؟ قال: قلت لامرأتي أنت كذا وكذا، فأفتني على مذهب مالك، لأنه يعرف أن مذهب مالك رحمه الله يرخص في هذا. فكلمة الحجة في الضياع، يا أخي يقال لك: أيمنعك إذا أردت أن تخرج، أو ما المانع أن تضع المال في البيت؟ ما المانع؟ بل هذا أدعى للخشوع. وعلى كل حال كلما كانت المسألة قولان وأخذ الإنسان بالاحتياط والأورع كلما كان أفضل. ما هو الدليل على القول الثاني في الانتقال من مكان إلى آخر المسجد من أجل أن يصلي ركعتي رفاق؟ طبعا القول الأول قصده البقاء في المصلى، والدليل هو حديث البخاري في صلاة الكسوف أو الكسوف: يلزم كل منكم مصلاه. فهؤلاء خصوا المصلى بالبقعة التي صلى فيها الشخص. وأما القول الثاني فجعلوا المصلى عاما لجميع المسجد لحديث أمر صلاة العيد أن يخرج إلى المصلى. عندما يروى أثر عمر في طلب معرفة الرجل الذي ذكاه ذكر الصنعاني عليه السلام وقال ذكر البغوي في ذكر ابن كثير الإرشاد ثم قال الأخير رواه البغوي بإسناد حسن. لو بينت أنواع المسح لكي لا يشكى البعض كيف ينسخ حكم هذه الآية والفقرة؟ النسخ إما أن يكون باعتبار الناسخ أو باعتبار المنسوخ. باعتبار الناسخ نسخ قرآن بقرآن، آية العدة الحول نسختها آية 24 و10، أو نسخ سنة بسنة ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو نسخ سنة بقرآن جاء حكم السنة جاء القرآن فنسخه كاستقبال بيت المقدس جاءت الآية فولي وجهك شطر الحرام، أو نسخ قرآن بسنة وهذا فيه خلاف، وبعضهم يمثل بآية المواريث، فآية التي يقول الله عز وجل فيها للوالدين والأقربين بالمعروف ما أذكر معنى الآية، يقول نسخت بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. وبعض الأصوليين توقف يقول هو واقع يمكن وقوعه لكن لا يحضرني مثال في ذلك. والنسخ كما نعرف اللغة المسح والمحو والإزالة، تقول نسخت الشمس الظل إذا محته وأزلته ونقلته، وتقول نسخت الكتاب إذا نقلته من مكان من ورق إلى ورق آخر. وأما النسخ باعتبار المنسوخ فنسخ التلاوة وبقاء الحكم في آيات نقرأها لا نقرأها لكن نعمل بها، كآية رجم الزانية قد نزلت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموا ذات نكالا من الله والله عزيز حكيم، وأذكر أنها وأذن أنها في الأحزاب لكنها نسخت وقد رجم الرسول ورجم الصحابة بعدها. ونسخ التلاوة الحكم وبقاء التلاوة، نقرأ آيات لكن لا نعمل بها منسوخة حكما، كآية الحول الاعتداد بالحول بالعدة حول الكاملة، وكآية النجوى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه نقرأها لكن لا نعمل بها. ونسخ الحكم والتلاوة، آيات لا نقرأها ولا نعمل بها، مثل آية الرضاعات العشر، تقول عائشة وتوفي النبي عليه السلام وكان فيما يقرأ أن الرضاعات العشر حزن الرضاعة. هذا الحديث أشكل، قال كيف تقول عائشة أنها نسخت وهي تقرأ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجابها العلم ذلك أنه قد خفي على بعض الصحابة نسخها وما زال في أذهانهم أنها باقية إلى بعد وقت النبوة بيسير، ثم تبين لهم أنها منسوخة فتركوها. والنسخ بقاء الآيات المنسوخة حكما في القرآن الكريم فيها فوائد كثيرة. أولا بيان تيسير الله عز وجل، فبينما كانت مرة في الجاهلية تجد في أول الإسلام سنة كاملة خفف عنها إلى 14 و10، وأيضا تعيد الفقيه على استنباط الأحكام كالقراءة الشاذة، تعيد الفقيه لبلاغتها أو لقوتها اللغوية على استنباط الألفاظ والأحكام. وكذلك أيضا فيها أجر، فنحن نعلم أن بكل حرف 10 حسنات، وهذا ينسحب على كل آية منسوخة أو لم تنسخ. ثم أيضا النسخ له أنواع، سارة يكون نسخ من أخف من أثقل إلى أخف تيسيرا، كما نسخ الحول العدة للمرأة من سنة كاملة خفضت إلى 14 و10، وسارة يكون بالعكس تنسخ الحكم من أخف إلى أثقل. كان في الأول الإسلام حبس الزنا، ثم جاء الحكم الشرعي بإقامة الحد عليها، وسارة يكون النسخ إلى بدل مساوي مماثل، ما هناك فرق لا خطة ولا ثقل، كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الأمر سيان. وسار يكون النسخ إلى غير بدل، ترفع آية ولا يأتي بدلها شيء، كما رفعت آية النجوى ولم ينزل بدلها شيء، رجع الأمر على الإباحة. آخر سؤالين، هذه الورقة التي كتبها صاحبي عفى الله عنه، وكتب في آخرها معذرة يا من كان شيخنا أو يا من كان صاحبنا، فأنا أقول إن كان صاحب مثل هؤلاء أسأل الله أن يهديه وأن لا يبتليني به.
ما معنى قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أزكى لكم؟
هذه قراءة ولا في مصحف الظاهر.
المراد بالآية أن لوطا عليه السلام عرض بناته وبناته بزواج بالنكاح الشرعي السفاح. والعجب أن أحد الإخوة أمس أخبرني أن شخصا وعظ في المسجد، وانظر كيف يقود الجهل أهله، وتكلم عن قضية اللواط، وقال في ضمن ما قال: ويكفي اللواط شرا وخبثا أن لوطا عليه السلام أقر الزنا في بناته لشناعة اللواط. أرأيت ما، والعجب أنه يقول لي أن والده خرج معجبا بقوة الموعظة. عجبا ثم عجبا ثم عجبا. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عجبا، هذه والله المهازل. يعني في بعض الأحيان يتعجب الإنسان. مرة سألني سائل قال: أنت صليت بنا وقرأت في بعض سورة يوسف، فأريد أن تبين لي ما مصير أخي يوسف. قلت لي: المسمى ببنيامين؟ قال: لا. قلت: أما الكبير فبقي في مصر. قال: لا، أخوه نكثل. أليس يقول أرسل معنا أخانا نكثل؟ ما مصير نكثل؟ والله عجب. فما لا تقول يا أخي في هذا الرجل؟ فتاوى عجيبة، أسئلة عجيبة. أحدهم يسأل شيخ الإسلام: ما تقول في من قرأ سجدة ثم سجد على غير وضوء، هل يكفر أو امرأته طالقة؟ على قل قل هل يأثم؟ فهذا عجب. وعلى كل حال ذلك الواعظ الذي وعظ هذا يأثم وقد تجرى، لأنه تخبط فيما لا علم له به، ثم وقع في الأنبياء، وقع في كلام الله. أذكر أن سماحة الشيخ الإمام في الديار في دروسه في التسعينات قام رجل يتكلم، واعظ كلامه مختلف، أعجب بعض الحاضرين، فنهره الشيخ وتكلم عليه وقال: اجلس. قال: تمنع من الوعظ؟ قال: نعم أمنع، اجلس. قال: يا شيخ أذكر الناس؟ قال: اجلس. قال: أنا عامل؟ قال: نعم عامل وجاهد، اجلس. فجلس. قد يقول قائل: لماذا الشيخ تصرف هذا التصرف؟ هذا حكمة وخير وفقه دقيق. هذا الرجل عرف عنه القيام دائما والخوض في مسائل علمية ووعظ ونصح، وذكر فأبى. إذا لا علاج إلا بقوة. وبعض الناس، وهذه مرض، حب التصدر وحب القيام لا بد أن يصاحبه نية. وأما القيام أمام الناس، يعني بعض الناس يتكلم، والله تستحي أن تسمع الآيات، يجعل المنصوب مرفوع المرفوع منصوب، والأحكام الفقهية أحكام جديدة شهادات جديدة، ويبني حكم على حكم، ويخطي في صغار الآيات. فمثل هذا يقال: قوم لسانك، وليس عيبا تقرأ ورقة أمام الناس، بل هذا من أصل إذا كنت لا تعرف. أما أن الإنسان يتصدر، وكما علمنا سلفنا: احرص أن تصل إلى صدر المجلس ولا تحرص أن تجلس فيه، لأن من جلس فيه فقد سبق أوانه. معليش معذرة أن الوقت أخذت فيه ربا، لكن ربا جائز إن شاء الله. آخر سؤال: أذكرك بأهمية المواصلة على الحضور من قبل طلبة العلم الحاضرين المسجد، وحثهم على ذلك وعدم الفتور، شكر الله لك. على كل حال الفتور كلام فيه طويل، وأنت جزاك الله خير بهذا السؤال، فتحت بابا طيبا، والكلام إن شاء الله
يكون بيني وبين الشيخ عبد الله وأنا أتنازل عن ميراثي له. إن شاء الله يطرق هذا الموضوع في درس الله في يوم له، وأقف عند هذا الحد ومعذرة من الإطالة. وصاحب السؤال الذي ذكر في كتاب جامع الجامع العلوم والحكم السؤال طويل، ولعلي إن شاء الله أرجئه إلى غد أو بعد غد. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما بعد، كما ذكرت في الأمس، سأتكلم في كل يوم عن قضية قد تكون خارجة عن الدرس، وفي نظري في بعض الأحايين أن القضية الأولى قد تكون عامة للجميع، وجرى الكلام في الأمس عن قضية التثبت في الأخبار والتأكد من نقلها، وفي هذا اليوم أتكلم عن قضية بلي بها أكثرنا، ومما يندى له الجبين أن الجميع قد سمعوا وقد قرأوا كثيرا وكثيرا، ولكن مع ذلك فإن للشيطان نصيبا وافرا في هذا الأمر. والعجب أن بعض الناس يناقض نفسه بنفسه، يبحث عن الدواء وهو الذي يجلب الداء إلى نفسه. هذه القضية هي إضاعة الأوقات، وكل منا على نفسه بصيرة، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. الوقت نعمة من نعم الله عز وجل. يقول الشافعي: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا قولهم أو إلا ما يقال، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وعقب آخر على الشافعي فقال: بل الوقت هو الحياة. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويقول أيضا: يا ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك، فما أنت فيهما عامل. لشرف الوقت وفضله وعظمه أن الله عز وجل أقسم به في مواضع كثيرة، والفجر والضحى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والعصر. هذه الآيات لو وردت منها واحدة فيها أن الله أقسم بالزمن لكان ذلك دليلا أكيدا على أهميته، فكيف بهذا الكم من الآيات؟ أما في السنة النبوية وقبل السنة جاءت الآيات كذلك تبين أن هذه الحياة لا بد أن تنتهي، وأن الإنسان مسؤول عما يعيشه فيها من الأيام. في آل عمران يقول عز وجل: وتلك الأيام نزاولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويقول تعالى في النور: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ذكر الخازن في كلام الله أن الغبن قد سمعناه جميعا أن يكون المشتري خاسرا أو البائع خاسرا. مثال ذلك أن تشتري سلعة بعشرة فتبيعها بخمسة، أو أن تبيعها أو أن تشتريها بعشرة فتبيعها بخمسة فتكون مغبونا في البيع، أو أن تكون قيمتها خمسة فتشتريها بعشرة فتكون مغبونا في الشراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه بعض أهل السنن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين اكتسبه أو من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: إذا مر علي يوم لم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وكان سلفنا على أمر عجيب في الاهتمام بالوقت، ولو أن القارئ قارن حاله بحاله لخجل من تلك المقارنة ولاستحيا أن يقرأها أو أن يفكر فيها مرة أخرى. يقول ابن هبيرة الوزير الصالح الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نحرص على الكلام في الوقت ونندم إذا رأينا غيرنا قد حصل أكثر منا غبطة لا حسد، ومع هذا كله فلا يجني جان إلا على نفسه. قل لي بربك: كم جعلت للنوم من ساعة، وكم جعلت لفضول الكلام من ساعة، بل كم جعلنا جميعا، وكم جعلنا للعبادة من ساعة، وكم جعلنا للزيارات من ساعة. تلك إذن قسمة ضيزة، يكون العلم دائما هو الفقير، بل قد يحرم من التركة. الإمام ابن عقيل رحمه الله الحنبلي صاحب كتاب الفنون يقال إنه أعظم كتاب بلغ في الحجم في الإسلام، حتى أوصله بعضهم إلى 800 مجلد. يقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري فيما يقول، وإني لا أنطرح على فراشي فأستحضر العلم ثم تعم لي الخاطرة فأقوم فرحا فأقيدها. والإمام الشافعي يوقد المصباح أكثر من 10 مرات في بعض الليالي لما يمر به من الفوائد تقييدا وتثبيتا له. ونحن جميعا عقلاء ولله الحمد والمنة، وفي الوقت نفسه يتمنى كل واحد منا أن يرزق بعلم مصحوب بعمل. وإن من المعلوم بالضرورة أننا والأئمة السابقون بل والصحابة والرسل ليشتركوا جميعا في قول الله عز وجل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الرسل اصطفاهم الله، والصحابة اختصهم الله بصفات فضل، أما البقية الباقية فيشتركون جميعا في هذه الآية. لم يخلق الإمام أحمد عالما، ولا الترمذي، ولا الدارقطني، ولا الشافعي، خلقوا كما خلقنا لا نعلم شيئا. فيا ترى ما الفرق بيننا وبينهم؟ لو قسم علم واحد منهم علينا لكفانا وفضل عن ذلك كثيرا. ما السبب؟ الوحي انقطع بعد وقت النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. إذن القوم علموا قيمة الوقت، وعلموا ما يترتب على حفظ الوقت، وفي الوقت نفسه علموا ما يترتب على ضياع الوقت. لو دخل داخل من هذا الباب وقيل هذا شاب يحفظ 100 حديث، بل إن شئت قل يحفظ 1000 حديث، لاستشرفناه رؤية وإعجابا وإكبارا، وأصبح حديثا بيننا، أو أصبح أمره حديثا بيننا. ليس من باب هضم هذا الحفظ، ولكن هذا الحفظ في نظرنا عسير وكثير، لكنه يسير على من يسره الله عليه. اضمن لي في كل يوم أن تحفظ 3 أحاديث، أقول في سنة كاملة تكون أكثر من ذلك الداخل عليه. شريطة أن تعرف آداب العلم: المراجعة والاستذكار، وقبل ذلك الإخلاص والعمل. أيضا لو دخل علينا داخل وقيل هذا يحفظ القرآن لعلمنا به كالأول أو أكثر، مع أن عندنا ما يؤهلنا ويجعلنا أن نصل إلى أكثر مما وصل له، ولكن كما قال ابن القيم: الأماني رؤوس أموال المفاليس، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا إلى ذلك. وإن كان البيت قد لا يرضى بعضهم على قائله، ولكن المعنى صحيح. كذلك هذه الآثار التي سمعناها وغيرها كثير، وسأذكر بعضها، ينبغي أن نقف عندها وقتا وأن نرى مدى التقصير العظيم الذي وصلنا له. أليس عيب أو أليس ألا يعاب على طالب العلم أن يكون له سنين ملتزم ولا يحفظ أذكار الصباح والمساء؟ بلى وربي إنه العيب. أليس من العيب أن ترى شابا قد آتاه الله الذكاء والفطنة وسهل له أسباب الخير، ومع هذا كله إذا رأيت صلاته تحسب أنه عامي لا يفقه شيئا؟ بل إذا سألت في مبادئ يعرفها صغار الطلبة كما يقول أهل العلم رأيتهم أجر الناس فيه. هذا مما يخل بالطلب، ويدل على أن هذا أحد أمرين: إما أنه يسير بطلب العلم بطريق خاطئ وهذا الأقرب، أو أنه لم يلقي للعلم بالا. كان سلفنا لا فضلا عن تخصيص أوقات القراءة والبحث والمناظرة، بل قد كانوا يستغلون أوقات لم تخطر على بال أحد منا أن يستغلها. ذكر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أن على المحدث أن يستغل وقت فراغه بالتسبيح والتهليل. ترى أي فراغ يقصد؟ أنت تعلم أنه كان في الزمن الأول يقف المحدث في مكان مشرف وحوله المستمعون، فإن كان الجمع كثيرا وضع بين المحدث الأصلي وفي وسط الجمع رجل قائم وخلفه رجل آخر بينهما مسافة متقاربة 20 متر أو أقل وأكثر، ويسمونه المستملي. فإذا قال المحدث حدثنا أحمد بن حنبل قال ذاك بصوت جهوري حدثنا أحمد بن حنبل، ثم يقول الذي بعده بمسافة حدثنا أحمد بن حنبل حتى يغطي الصوت جميع الحاضرين. قد يكون الوقت فيما ينتهي المبلغ الثالث إلى أن يعود الكلام للشيخ الأصلي ثواني معدودة. قال كانوا يستغلون هذه الثواني، يعني إذا قال المحدث حدثنا أحمد بن حنبل فيما يتكلم رجلان آخران، هذا المحدث يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا رجع ذكر الرجل الثاني في السند ثم سبح حتى يصل إلى آخر المثل. هذه ثواني لم نفكر فيها إطلاقا، لكن مع هذا كله كان لها شأن عظيم عند السابقين. ذكر أن أحد العباد كان حريصا على وقته، وكان بعض الفقلاء أو بعض الفضوليين يكثر التردد عليه، فلما سئم وتثاقله قال له مرة هذا الثقيل قال للشيخ يا شيخ حدثني أو أريد أن أحدثك، فرفع الشيخ رأسه إلى السماء وقال أترى الشمس؟ قال نعم. قال فاحدثها حتى لا تدري ثم أكلمك، لأن كلامي معك محسوب من عمري. بل أسوى عن بعضهم أنه كخطيب بغدادي لم يرى قائما ولا جالسا بل ولا ماشيا إلا وفي يده كتاب يطالعه. والإمام ابن الجوزي كان إذا زاره زائرون أو زوار ولم أو عرف أنه لن يستفيد منهم علما أحضر أوراقه وأحضر أقلامه وأحضر مشبرته، ثم اشتغل بتقطيع الأوراق عندهم وبرى الأقلام عندهم وأصلح المحاذر عندهم، ويقول إصلاح المحاذر وبري الأقلام وتقطيع الكاغذ وهو الورق جزء من وقتي وقضيه عند هؤلاء حتى لا يسلم من عمري. وذكر أن أحدهم كان عند الحلاق يسميه بعض المعاصرين بالمزين، والحق أن يسمى بالمشين ولا يسمى بالمزين لأنه يشين خلق الله بل ويعين على ما حرم الله. أراد أن يقص شاربه، وكان صاحبنا هذا يتمثل ويسبح ويهلل، فقال له حسبك يا فلان، فقال إنها من عمري ولا أريد أن تمر دون ذكر أو تسبيح أو تهليل. قد يكون في هذا باب، قد يقول قائل أنه تنطع، لكن دع عنك هذا الأثر وخذ ما قبله وما سيأتي بعده، وقف حالي وحالك وحال غيرنا بهؤلاء. ذكروا أن ابن أبي حاتم الإمام المحدث صاحب العلم خرج مع أصحاب الله في طلب علم، فرأوا سمكة فاشتروها ليأكلوها، فلما أرادوا طبخها حضر وقت الذبح فأرجعوها، ثم لما رجعوا وتناظروا وأرادوا طبخها مرة ثانية حضر الذبح الآخر، وهلم جرى حتى تعفنت السماء.
وذكر الخطيب البغدادي في الرحلة أمورا عجبة. يرحل الإمام شعبة شهرا كاملا في طلب حديث لا يحق ركابه إلا عند صاحبه، ولا يرحل إلا بعد أن يقضي من